أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ثانيا، روايات العلاج. قلنا في التعارض المستقر توجد مجاميع روائية. القسم الأول روايات العرض على كتاب الله، القسم الثاني روايات العلاج، علاج التعارض المستقر. بعد أن انتهينا من بحث التعارض غير المستقر وقواعد الجمع العرفي، روايات العلاج عبارة عن أربع مجاميع. المجموعة الأولى روايات التخيير، تتخير في الأخذ بالروايات، العمل بالروايات. المجموعة الثانية مجموعة الترجيح، هناك مرجحات تأخذ بما وافق كتاب الله، بما خالف العامة، بالمشهور. القسم الثاني روايات الترجيح. القسم الثالث روايات التوقف، قف عند الشبهة. والقسم الرابع روايات الأخذ بالاحتياط. السيد الشهيد الصدر رحمه الله في تعارض الأدلة من الحلقة الثالثة تطرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى روايات التخيير والمجموعة الثانية روايات الترجيح. اليوم إن شاء الله نشرع في روايات التخيير، يعني جعل كل من الروايتين حجة على سبيل التخيير. طبعا يقع الكلام، هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ تخيير ابتدائي يعني في البداية إما تعمل بالرواية الأولى أو الثانية، لكن إذا اخترت العمل بالرواية الأولى يلزم أن تعمل بها إلى النهاية. أما إذا قلنا التخيير استمراري، يعني الآن أنا أعمل بالرواية الأولى، مرة ثانية أعمل بالرواية الثانية. هنا بالنسبة إلى التخيير يقال إن التخيير ابتدائي وليس استمراري، التخيير الروائي. يقع الكلام في مقامين، المقام الأول عالم الثبوت والإمكان، هل يمكن وهل يعقل التخيير بين الروايات أو لا؟ والمقام الثاني مقام الإثبات، يعني هل الروايات تثبت ذلك وتدل على أن التأخير بين الروايات يمكن أو لا، تخير بالأخذ بالروايات والعمل بها. نتكلم عن أولا مقام الثبوت. قبل ما هذا نقرأ هذا المقدار ثم نطبق العبارة. روايات التخير المجموعة الأولى ما استدل به من ثانيا روايات العلاج، ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخير ومجموعة الترجيح، وبعد عندنا مجموعة التوقف ومجموعة الأخذ بالاحتياط. روايات التخير المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخير، بمعنى جعل كل منهما من الروايتين حجة على سبيل التخير. والحديث عن ذلك التخير يقع تارة في مقام الثبوت وتصوير إمكان جعل الحجية التخيرية، وأخرى في مقام الإثبات ومدى دلالة الروايات على ذلك. الحمد لله على التخير. إذن يقع الكلام في البحث الثبوتي، يعني الإمكان عقلا، هل التخيير معقول عقلا أو لا؟ هنا نقول ما المراد بالتخيير؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد بالتخيير جعل حجية واحدة. الاحتمال الثاني أن يراد بالتخيير جعل حجيتين مشروطتين. إذن يوجد احتمالان، الاحتمال الأول جعل حجية واحدة، الاحتمال الثاني جعل حجيتين مشروطتين. السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر بالنسبة إلى الاحتمال الأول، القول الأول، ثلاثة احتمالات وردها، ويذكر بالنسبة إلى القول الثاني احتمالين وردهم، فيكون إرد خمس احتمالات، تكون النتيجة لا يعقل ثبوتان، لا يعقل ثبوتان التخيير. ثم يأتي بوجهين، هذا الوجه بناء على الوجه الثاني من القول الثاني، تعديل للقول الثاني للوجه الثاني من القول الثاني، تكون النتيجة التخيير في العمل بالروايات معقول عقلا. واضح إن شاء الله. خلنا الآن نجي إلى الأولى، الرأي الأول، الحجية ماذا؟ أن تكون الحجية واحدة. توجد ثلاثة احتمالات كلها باطل عاطل. الاحتمال الأول أن يراد بالحجية الواحدة حجية أحد الخبرين بالخصوص. إذا قلنا حجية أحد الخبرين بالخصوص يعني صارت حجية عينية وليست حجية تخييرية. هذا خلف الفرض. احنا فرضنا أن الحجية تخييرية، يعني أنت مخير بين العمل بالرواية الأولى أو العمل بالرواية الثانية، فالحجية تخييرية ثابتة للرواية الأولى أو الرواية الثانية. بناء على الاحتمال الأول أن المراد بالحجية التخييرية حجية إحدى الروايتين بالخصوص، هذا خلف الفرض. الفرض أن الحجية تخييرية وليس تعيينية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد بالحجية الواحدة أن الحجية ثابتة للجامع بين الخبرين، عنوان أحد الخبرين، عنوان إحدى الروايتين. هذا عنوان إحدى الروايتين يوجد فيه تصويران. التصوير الأول الجامع بنحو مطلق الوجود، والتصوير الثاني الجامع بنحو صرف الوجود. التصوير الأول الجامع بنحو مطلق الوجود يعني بنحو الشمول، يعني الجامع الشامل لأفراده، يعني الجامع الساري إلى أفراده. بالتالي إذا قلنا إحدى روايتين يجب العمل بها، أحد الخبرين يجب العمل به، هذا وجوب الأحد، وجوب الإحدى، يكون يسري إلى الأفراد، يسري إلى الفرد الأول ويسري إلى الفرد الثاني، والحال أنه يوجد تعارض بين الفرد الأول وبين الفرد الثاني. إذن القول الثاني لا يمكن الالتزام به، وهو أن الحجية قد ثبتت للجامع بنحو مطلق الوجود، لأن الجامع بنحو الشمول للأفراد وبنحو مطلق الوجود يسري إلى الأفراد. إذا سرى إلى الأفراد صار الفرد الأول واجب والفرد الثاني واجب العمل به. هذا خلف الفرض أن رواية واحدة هي ماذا يجب العمل بها. واضح ولا؟ يبقى الاحتمال الثالث، الحجية واحدة لعنوان الأحد، أحد الخبرين، إحدى الروايتين، لكن صرف وخالص الأحد، يعني من دون سراية إلى الأفراد، من دون نظر إلى الأفراد. عنوان الأحد أو إحدى الروايتين بما هو هو، وبقطع النظر عن الأفراد، وبقطع النظر عن سراية إلى الأفراد، ليس موطنا للتكليف. التكليف إلى عنوان إحدى الروايتين بلحاظ سريان الأحد إلى الفرد. الوجوب ما يثبت إلى التكليف، إلى الوجوب لا يثبت إلى عنوان صرف وخالص ومفهوم بحت بقطع النظر عن أفراده ومصادقه. إذن النتيجة النهائية، لاحظ معي النتيجة النهائية، القول الأول وهو أن يراد بالحجية التخييرية حجية واحدة لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه إما أن يراد بالحجية الواحدة حجية أحد الخبرين بالخصوص، فهذه حجية عينية وهي خلف فرض الحجية التخييرية، وإما أن يراد بالحجية الواحدة عنوان الجامع بنحو الشمول والجامع بنحو مطلق الوجود، فهنا يسر الجامع إلى الأفراد ويحصل التعارض. وإما أن يراد بالحجية الواحدة عنوان الجامع بنحو صرف الوجود وخالص المفهوم بقطع النظر عن الأفراد والسراية على الأفراد، عنوان الجامع بنحو صرف الوجود ليس مصبا للتكليف الشرعي. إذن هذا العنوان، هذا القول الأول أن يراد بالحجية التخييرية حجية واحدة لا يمكن المساعدة عليه. يقع الكلام المراد بالحجية التخييرية جعل حجيتين مشروطتين. والله ما المراد بالحجيتين المشروطتين؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، الحجيتان المشروطتان يعني أن كل تكليف مشروط بالالتزام به، يعني الرواية الأولى يجب العمل بها بشرط الالتزام بها، والرواية الثانية يجب العمل بها بشرط الالتزام بها، فالمراد بالشرط الالتزام بالرواية، الالتزام بالواجب. واضح ولا؟ أن يراد بالحجية المشروطة حجية الرواية بشرط الالتزام بها. واضح إن شاء الله. يلا لاحظ يا يلفنها يا أخي، هذا لا التزم بالرواية الأولى ولا التزم بالرواية الثانية. مقتضى هذا القول عدم وجوب العمل بالرواية الأولى وعدم وجوب العمل بالرواية الثانية، لأن وجوب العمل بالرواية مشروط بالالتزام بها، وهو لم يلتزم بالأولى فلا تجب، ولم يلتزم بالثانية فلا تجب. يلزم من ذلك عدم وجوب العمل بكلا الروايتين، والحال أننا نعلم إجمالا بوجوب العمل بإحدى الروايتين. واضح إن شاء الله. إذن الاحتمال الأول من القول الثاني حجة مشروطتين، ما هو الاحتمال الأول؟ أن يراد بالشرط أن تكون حجية العمل بالرواية مشروطة بالالتزام بها، هذا لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأنه إذا لم يلتزم بكلتا الروايتين يلزم أن تكون كلا الروايتين ليست حجة، والحال أننا نعلم بوجوب رواية على بوجود رواية حجة علينا. الاحتمال الثاني، أن يراد بالحجتين المشروطتين أن تكون الرواية الأولى حجة بشرط ترك العمل بالرواية الثانية، وأن تكون الرواية الثانية حجة بشرط ترك العمل بالرواية الأولى. وهذا هو المعنى المشهور إلى الحجية المشروطة. حجية العمل بالأولى بشرط ترك العمل بالثانية، وحجية العمل بالثانية بشرط ترك العمل بالأولى. يا أخي ترك العمل بهم ثنتين، هم لم يعمل بالأولى ولم يعمل بالثانية. إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، يلزم أن تكون كلتا الروايتين حجة، والحال نحن نعلم أن واحدة منهم حجة. أعيد وأكرر، المشروع إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. ما هو شرط الأولى؟ ترك العمل بالثانية وقد تركه، صارت الأولى حجة. ما هو شرط الثانية؟ ترك العمل بالرواية الأولى وترك العمل بها، صارت الرواية الثانية حجة. صارت الرواية الأولى حجة والرواية الثانية حجة لترك العمل بهما معا. واضح إن شاء الله. إذن الاحتمال الثاني للقول الثاني حجتين مشروطتين لا يمكن المساعدة عليه ولا يمكن العمل به. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ يقول أنا أختار هذا الشق الثاني، الاحتمال الثاني من القول الثاني، حجتين مشروطتين والمراد بالشرط ترك العمل بالثانية. يعني الرواية الأولى حجة بشرط ترك العمل بالثانية، والرواية الثانية حجة بشرط ترك العمل بالأولى. إذن الاشتراط يحقق التخيير، ونضيف إضافة وهو وجوب إحدى الروايتين فقط وجوبا طريقيا. إذا قلنا تجب إحدى الروايتين، إذن بعد ما يلزم تجب كلا الروايتين، رواية واحدة لا تجب، فيصير هذا الكلام مركب. نقول أولا تجب إحدى الروايتين فقط لا كلاهما. اثنين تجب الأولى بشرط ترك الثانية، تجب الثانية بشرط ترك الأولى. سين سؤال، لو تركهما معا هل تجبان معا؟ لا تجبان معا، لأن البند الأول ماذا يقول؟ تجب إحدى الروايتين فقط وفقط. واضح إن شاء الله. جيد، ما المراد بالوجوب الطريقي؟ تقول هذا وجوب طريقي، تجب إحدى الروايتين بنحو الوجوب الطريقي. يعني ماذا وجوب طريقي؟ يعني مصلحة الوجوب ليست في نفس العمل ونفس هذا الوجوب ونفس هذا الإلزام. المصلحة في إيجاب رواية واحدة ليست المصلحة في نفس هذا الوجوب. لا، هذا الوجوب طريق لمنع إيجاب كلتا الروايتين. قلنا بوجوب واحد من أجل تعبيد الطريق لمنع وجوب العمل بالروايتين، لذلك سميناه وجوب طريقي. يعني المصلحة ليست في نفس هذا الوجوب، وإنما المصلحة في ماذا؟ في منع إنشاء وجوبين. واضح الكلام أو لا؟ يلا نقرأ، ولو احنا مقطعين في التطبيق أحسن، لكن يلا ناخذ واحد واحد. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة، وقد اتضح أنها معقولة بناء على الشق الثاني من القول الثاني. فقد يقال فيه إن الحجية التخييرية غير معقولة، غير معقولة لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة هذا القول الأول، أو جعل حجيتين مشروطتين هذا القول الثاني. أما الأول جعل حجية واحدة فهو ممتنع، وفيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخييريتها، لأنه يثبت تعيينيتها، فهو عبارة عن الحجية التعيينية وهو خلف الحجية التخييرية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كانت الحجية الواحدة ثابتة للجامع بين الخبرين، يعني عنوان أحدهما أحد الخبرين، بنحو مطلق الوجود، أي الجامع أينما وجد، يعني سواء وجد الجامع في الخبر الأول أو وجد في الخبر الثاني، يعني هذا الجامع بنحو الشمول، الشمول لجميع الأفراد مطلق الوجود. لازم سريان الحجية إلى كلا الفردين. لماذا تسر الحجية لكلا الفردين؟ لأن عنوان الجامع منطبق عليهما، عنوان الأحد منطبق على الفرد الأول وعلى الفرد الثاني، يصدق على أحد الخبرين مع تعارضهما، مع تعارض الفردين، تعارض الخبرين. هذا الاحتمال الثاني، احتمال الثالث. وإن كانت يعني الحجية الواحدة ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، يعني للجامع بما هو جامع، يعني للأحد بما هو عنوان أحد من دون ملاحظة عنوان الأحد لهذا الخبر أو ذاك الخبر، لم تسر إلى كل من الخبرين. واضح هنا؟ لم تسر، يعني الحجية الثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. الآن بين يقول التكليف إنما يوضع على ماذا؟ على العنوان المنطبق على فرده، لا على العنوان بمعزل عن فرده. يقول ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول، يعني ما ليس له مدلول ليكشف عنه، هذا العنوان ما يكشف عن مدلول، عن خبر، عن فار، ليكون حجة في إثباته، ليكون الجامع بين الخبرين حجة في إثبات ذلك المدلول حتى نجعل الوجوب له لهذا الجامع. واضح العبارة أو لا؟ هذا تمام الكلام في القول الأول أن الحجية واحدة. قول الثاني الحجية تخيرية، وأما الثاني قول الثاني الحجية تخيرية، فهو ممتنع أيضا لاحتمالين، الاحتمال الأول لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. ما التزم بالأول سقط وجوبه، ما التزم بالثاني سقط وجوبه، يعني لا وجوب لكلا الروايتين، والحال إننا نعلم بوجوب العمل برواية واحدة. الاحتمال الثاني وإن كانت مشروطتان حجية كل من المتعارضين بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة. ما هي الحالة المذكورة؟ ترك الالتزام بشيء منهما. بعد الشرط المشروط فعلي عند فعلية الشرط، هنا الشرط فعلي ترك العمل بهما، يجبان معا. وهذا خلاف العلم الإجمالي بوجوب إحدى الروايتين لا كلتا الروايتين. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، هذا يثبت التخيير. اثنين قيد الثاني مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما، يجب الالتزام بأحدهما فقط لا كلاهما، وهذا اللي يثبت وجوب واحد لا وجوبين في الوجوب الثاني. لماذا قال وجوب طريقي؟ لأن نفس الوجوب لا مصلحة فيه، وإنما الوجوب طريق لنفي الوجوب الآخر، طريق لإثبات وجوب واحد لا وجوبين. هذا تمام الكلام في البحث الثبوتي، واتضح أن التخيير ممكن عقلا. يبقى الكلام هل هو ممكن شرعا بحسب الأدلة الشرعية ممكن أو لا؟ عدة روايات، السيد الشهيد يذكر روايتين. الرواية الأولى رواية علي بن مهزيار، والثانية مكاتبة الحميري، والثالثة مرسلة الحسن بن الجهم. طبعا علي بن مهزيار والحميري هذه من المتأخرين، ولذلك تغلب فيها المكاتبة، من عهد الإمام الجواد إلى الحجة كثرت المكاتبات. بالمناسبة علي بن مهزيار هذه تعريب يقولون أصلها بالفارسي محظ يار، محظ يار، يار صديق، محظ يار يعني الصديق المحض والصديق الخالص. ثم عربت من محظ يار إلى مهزيار، واضح ولا؟ وهذا أصل المكاتبة. يلا نقرأ هذه الرواية، رواية حلوة. طبعا علي بن مهزيار يرويها عن من؟ عن الإمام الهادي سلام الله عليه. علي بن مهزيار معاصر الإمام الجواد أبو جعفر، والإمام الهادي أبو الحسين، واضح ولا؟ إذن كم واحد أبو الحسين؟ الإمام علي بن أبي طالب أبو الحسن، وعذنا أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، وعذنا أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، وعذنا أبو الحسن الثالث الإمام الهادي. أحيانا يطلق أبو الحسن ينعرف من طبقة الراوي. يلا لاحظ الرواية. وأما البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدل بها على التخيير، منها رواية علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، المراد بأبي الحسن الإمام الهادي، الإمام علي الهادي، اختلف أصحاب، شنو من عظم أن الإمام موجود وأنت تتواصل وياه، يعني إحنا الآن فقدنا نعمة كبيرة بغيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ما نعرف الواقع، وإلا لو الإمام حاضر لسألناه، وهذه نعمة كانت عند علي بن مهزيان. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام، من أبو عبد الله؟ الإمام الصادق، في ركعتي الفجر في السفر، ما المراد بركعتي الفجر؟ نافلة الفجر وليس صلاة الصبح، وفي الروايات ركعة الفجر أفضل من صلاة الليل، ثواب نافلة الصبح ركعتين قبل صلاة الصبح ثواب أفضل من صلاة الليل. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل، محمل الجمال تقدر تصليه وانت يعني ماشي، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت. لاحظ السائل ما قال لي أي الروايتين صحيحة، ما قال أي الروايتين صحيحة، سأل عن الواقع، أنت يا سيدي ومولاي ماذا تصنع؟ فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام، نراد بالتوقيع يعني كتبه، موسع عليك بأية عملت، يعني يمكن تصلي في المحمل ويمكن ماذا، ويمكن تصلي على الأرض. ها؟ أعطى الواقع، ليش جاوب عليه؟ وسع خيرا. وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسع عليك بأية عملت، الواضح في الدلالة على التخيير، أنت مخير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين، ولكن نلاحظ على ذلك أولا وثانيا. يلا هذه مناقشات حلوة، بحث علمي حلو. قبل البحث الحلو يا حلو خذ هذه المقدمة يا حلو، التخيير إما واقعي وإما ظاهري. التخيير الواقعي مثل ماذا؟ الآن أنت مخير، إما تشرب الماء أو ما تشرب الماء، إما تتكلم أو ما تتكلم، هذا ما يعبر عنه بالإباحة الشرعية، أنت مباح لك تتكلم، مباح لك أن تسكت، مباح لك تشرب الماء، مباح لك أن ما تشرب الماء، هذا يقال له تخيير واقعي. ويوجد تخيير ظاهري، ما المراد بالتخيير الظاهري؟ يعني الواقع بعيد عنك وغائب عنه، أنت في الظاهر إما تعمل بهذه الرواية أو هذه الرواية، يعني الحكم الشرعي الواقعي غايب عنك. ما دام غايب عنك إما تعمل بهذه الرواية أو بهذه الرواية. ومن هنا نسأل هذا السؤال وجاوبوني، وظيفة الإمام عليه السلام الإمام المعصوم بيان الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية؟ أجبني، أحكام الواقعية. وظيفة الفقيه والمجتهد في عصر الغيبة بيان الأحكام الواقعية والظاهرية؟ الظاهرية، لأن الواقع بعيد عنا وغائب عنا. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا راجع الرواية، نقول لو أخذنا كلام السائل لوحده بقطع النظر عن جواب الإمام، أو أخذنا جواب الإمام لوحده بقطع النظر عن سؤال السائل، نقول كلام السائل وكلام المجيب ناظر إلى التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري. وإحنا موطن بحثنا التخيير الواقعي أو الظاهري؟ جاوبوني، إحنا موطن بحثنا التخيير الظاهري. ظاهرا إما أن تعمل بالرواية الأولى أو الرواية الثانية. فالرواية أجنبية عن بحثنا، لأن الرواية ناظرة إلى التخيير الواقعي، وبحثنا التخيير الظاهري. يلا خلنا ناخذ كلام السائل، كلام السائل بقطع النظر عن كلام الإمام. خلنا نشوف سؤاله، نذكر لكم حيثيتين، حيثية ظاهرة وحيثية صريحة بالنظر إلى الواقع لا الظاهر. أما الحيثية الظاهرة، السائل وإن ذكر روايتين لكن ما سأل عن الروايتين، سأل عن الحكمين. قال روي عن الإمام الصادق روايتين فيهما حكمان، الحكم الأول إن صلى على المحمل، والحكم الثاني إن صلى على ماذا؟ على الأرض. إذا نص السائل على حكم، السائل سأل عن الحكم ما سأل عن الرواية. واضح ولا؟ هذه نقطة ظاهرة، وتوجد نقطة صريحة. السائل ما قال للإمام أي الروايتين صحيحة، قال أعلمني ماذا تصنع أنت، أنت وش تسوي يا إمامي؟ فإذا السائل سأل عن الواقع. واضح ولا؟ وياي لو لا، ما سأل عن الظاهر والعمل بالرواية. بعد إذا لاحظ جواب الإمام عليه السلام، الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال موسع عليك بأية عملت. الإمام ناظر إلى العمل، إلى عمله. واضح ولا؟ مناظر إلى ترجيح الروايات. واضح ولا؟ وبالتالي خصوصا مع ملاحظة خصوصية، أولا أن الإمام عليه السلام وظيفة بيان الأحكام الواقعية والظاهرية، الواقعية خلافا للمجتهد إلا وظيفة بيان الأحكام الواقعية الظاهرية. والأمر الثاني هنا مورد جزئي، الإمام ما سئل سؤال كلي. لو الإمام سئل سؤال كلي، لو جاء خبران متعارضان بأيهما نعمل؟ إذا الإمام قال بأيهما عملت يصير ناظر إلى الظاهر، لكن الإمام ما سئل سؤال كله، سئل عن واقعة معينة، سئل عن جزئية من الجزئيات. واضح ولا؟ بما أنه سئل عن واقعة ووظيفة بيان الأحكام الواقعية يصير ناظر إلى التخيير الواقعي. إذن النقطة الأولى ظاهر الرواية نظر السائل ونظر الإمام عليه السلام في جوابه إلى التخيير الواقعي إلى التخيير الظاهري. نقرأ هذا المقدار، ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها من الرواية إرادة التوسعة والتخيير الواقعي، يعني مثل التخيير الثابت في شرب الماء والكلام، لا التخيير الظاهري بين الحجيتين وأنه لو اختار إحدى الحجيتين يلزم العمل بها لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك، يعني في التخير الواقع إلى التخير الظاهري. أما ظهور السؤال نبين حيثيتين، الحيثية الأولى ظاهرة والحيثية الثانية صريحة. أما ظاهرة فلأنه مقتضى التنصيص من قبله، يعني من قبل السائل، على الحكم الذي تعارض فيه الخبران. السائل نص على الحكم اللي تعارض فيه الخبران. ما سأل سؤال كلي قال رويت روايتان عن أبي عبد الله بأيهما أعمال، نص على الحكم، قال واحدة تقول صل على المحمل والثانية تقول لا تصلي على المحمل صلي على الأرض. فلأنه مقتضى التنصيص، فلأنه يعني فلأن التخيير الظاهري مقتضى التنصيص من قبله، يعني النص من قبل السائل على الحكم الذي تعارض فيه الخبران وهو الصلاة على المحمل أو على الأرض. الظاهر في استعلامه، يعني نص السائل على الحكم ظاهر في استعلامه، استعلام السائل يعني طلب علم السائل عن الحكم الواقعي لا عن الرواية الظاهرة. القرينة الثانية صريحة على أن قوله السائل فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة وليس السؤال عن الحكم الظاهري، فيكون مقتضى التطابق بينه بين سؤال السائل وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام عليه السلام إلى ذلك أيضا، يعني إلى التخير الواقعي إلى التخير الظاهري، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقع. لو الواقع غير معينة يصير كلام الإمام كلي ونظر إلى الأحكام الظاهرية، لكن الواقع معينة محددة والإمام وظيفة بيان الأحكام الواقعية. يقول إذ لا وجه لصرف النظر، يعني يصرف الإمام النظر عن بيان الواقع إلى بيان الظاهر مع تعيين، يعني عند تعيين الواقع عن حكمها الواقعي يصرف النظر عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام، لا وجه لذلك. وأما ظهور الجواب في التخير الواقعي جواب الإمام فباعتبار أنه المناسب لحال الإمام، أنه يعني التخير الواقعي المناسب لحال الإمام عليه السلام العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها بيان الأحكام الواقعية، دون حال المجتهد المتصدي لبيان الأحكام الظاهرية. فيما لاحظ فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات، يعني خصوصا إذا كان السؤال عن واقعة معينة، وأما إذا كان السؤال عن واقعة كلية فإن جوابه عليه السلام ينسجم مع الحكم الظاهري. المناقشة الثانية، يا أخي سلمنا، عليكم السلام ورحمة الله، سلمنا أن المراد بالتخير التخير الظاهري للتخير الواقعي، واضح ولا؟ يلا لاحظ يا احنا الآن ماذا نبحث؟ نبحث التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ جاوبني. الصير الرواية أجنبية عن بحثنا، لماذا الرواية أجنبية عن بحثنا؟ يلا لاحظ ياي، لاحظ نص الرواية صلي في المحمل لا تصلي في المحمل وصلي على الآن. هذه من موارد الجمع العرفي، من موارد التعارض غير المستقر، مثل صلي في الحمام ولا تصلي في الحمام. فيقولون نحمل لا تصلي في الحمام على الكراهة ونحمل صلي في الحمام على الجواز. إذا تعارض نهي وأمر نحمل النهي على الكراهة، لا تصلي في الحمام يعني يكره أن تصلي في الحمام، صلي في الحمام نحملها على الجواز لا على الوجوب، هنا نفس الشيء. صلي في المحمل نحملها على جواز الصلاة على المحمل، لا تصلي في المحمل وصلي على الأرض يعني يكره أن تصلي على المحمل. صارت الرواية من موارد التعارض غير المستقر، من موارد الجمع العرفي، وإحنا بحثنا في موارد التعارض المستقيم، صارت الرواية أجنبية عن بحثنا. وثانيا لو تنزلنا وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية لا التخيير الواقعي، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر الذي هو موطن بحثنا. لماذا؟ لأن موردها مورد الرواية التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي. ما هما المضمونان؟ صل على المحمل ولا تصل على المحمل وصل على الآن، بحمل النهي على الكراهة، لا تصلي في المحمل يعني يكره الصلاة في المحمل. بقرينة الترخيص، ما هي قرينة الترخيص؟ صل في المحمل، صل في المحمل يعني مرخص لك أن تصلي في المحمل، هذه قرينة على حمل لا تصلي في المحمل على الكراهة. فقد يراد بالتخير حينئذ التخير بين الصلاة في المحمل والصلاة على الآن التوسع في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص صلي في المحمل، أو الأخذ بدليل النهي لا تصلي في المحمل لعدم التنافي بينهما. لا يوجد تنافي بين صلي في المحمل ولا تصلي في المحمل وصلي على الآن، لكون النهي غير إلزامي. لا تصلي في المحمل ليس نهيا تحريميا إلزاميا، وإنما نهي ترخيصي نهي كراهتي، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى المدعى. ما هو المعنى المدعى؟ التخيير بين خبرين متعارضين بنحو التعارض المستقر. هذا موطن بحثنا، التخيير بين خبرين متعارضين بينهما تعارضا مستقر. إلى هنا انتهى الكلام، واتضح أن رواية علي بن مهزيان لا تدل على التخيير الظاهري في الأخذ بإحدى الروايتين، لا تدل على التخيير بالعمل بإحدى الروايتين. الدليل الثاني، ومنها مكاتبة الحميري عن الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. وارحمنا بمحمد.